نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. أدلتهم من الكتاب، قلنا بأنه في المقام الثالث من البحث، وهو إثبات سنة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام وحجية سنة أهل البيت، لا بد من البحث في أمرين. الأمر الأول أنه يوجد عندنا دليل على أن أقوالهم وأفعالهم وتقريراتهم حجة، على حد حجية أقوال النبي وأفعاله وتقريراته، أو لا يوجد. الأمر الثاني هو أنه ما هو المراد بأهل البيت، يعني ما هو المراد من الموضوع؟ المحمول هو الحجية، ولكن الموضوع ما هو المراد؟ من هو المراد بأهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام؟ أما الأمر الأول فقلنا بأنه الدليل إما لا بد أن يكون قرآنيا، وإما أن يكون روائيا، ولكن لا بعنوان أنهم يقولون نحن أقوالنا حجة، ينقلون عن أنفسهم، لأنه يلزم ماذا؟ الدور كما ذكرنا. نعم، يمكن لهم أن ينقلوا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال أن أقوال أهل البيت ماذا؟ حجة. بلي، هذا تام. إذن ما ذكره الشيخ البشري في مناقشته لشرف الدين من أنه أقوالهم ليست حجة لأنه تكون دورية، نحن ماذا أجبنا؟ قلنا ليست جميع أقوالهم يلزم منها الدور، وإنما تلك التي ينقلونها عن أنفسهم. المهم، في مقام الجواب السيد عبد الحسين شرف الدين رحمة الله تعالى عليه أجاب، والحق أنه جواب شاف. إذا يتذكر الإخوة، احنا كلام الشيخ البشري هكذا قال، قال هاتها بينة من كلام الله، يعني إذا تريد أن تستدل لابد أن تستدل ماذا؟ من القرآن والسنة ومن كلام الله ورسوله. العلامة شرف الدين يجيبه من أين؟ ها؟ من كلام الله سبحانه وتعالى. حتى إذا كان وقت احنا بعض الفقرات نقرأها، والإخوة ننصحهم بأن يرجعوا إلى هذه المراجعة، وهي المراجعة رقم 13. هناك شرف الدين رحمة الله تعالى عليه هكذا يقول، يقول إنكم بحمد الله ممن وسعوا الكتاب علما. شوفوا الأدب المحاورة، هذا الذي احنا ذكرنا مرارا، أنه واقعا المناقشة بين خطين متضادين متنازعين، وهو خط أهل البيت وخط الخلفاء، ولكن تجد أن الأدب في المحاورة والنقاش أدب عال ورفيع. يقول ممن وسعوا الكتاب علما وأحاطوا بجليه وخفيه خبرا، فهل نزل من آياته الباهرة في أحد ما نزل في العترة الطاهرة؟ حتى يبدأ شرف الدين رحمة الله تعالى عليه بتعداد ما نزل ماذا في القرآن من العترة الطاهرة. هل حكمت محكمات بذهاب الرجس عن غيرهم؟ وهل لأحد من العالمين كآية تطهيرهم؟ وهل حكم، هل حكم بافتراض المودة لغيرهم محكم التنزيل؟ هذه كل واحدة تعلمون آيات وروايات طويلة موجودة ماذا في ذيلها. وهل هبط بآية المباهلة بسواهم جبرائيل؟ أليس حبل الله الذي قال واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، والصادقين الذين قال وكونوا مع الصادقين، وصراط الله الذي قال وإن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، وسبيله الذي قال ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، وأولي الأمر الذين قال يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، وأهل الذكر الذين قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، والمؤمنين الذين قال ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم. والهداة الذين قال إنما أنت منذر ولكل قوم هاد أليسوا من الذين أنعم الله عليهم وأشار في السبع المثاني والقرآن العظيم إليهم فقال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. وقال أولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. ألم يجعل لهم الولاية العامة ألم يقصرها بعد الرسول عليهم فاقرأ إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. ألم يجعل المغفرة لمن تاب وآمن وعمل صالحا مشروطة بالاهتداء إلى ولايتهم وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. هيا هداية بعد هو إيمان وعمل صالح بعد ماذا وراء قرية عبادان قرية ولكن وراها يقول ثم اهتدى. الروايات تقول الاهتداء إلى ولايتنا. ألم تكن ولايتهم من الأمانة التي قال الله إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها. ألم تكن من السلم الذي أمر الله بالدخول فيه فقال يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. أليست هي النعيم الذي قال الله ولتسألن يومئذ عن النعيم. ألم يؤمر رسول الله بتبليغها ألم يضيق عليه يعني الحق في ذلك بما يشبه التهديد من الله عز وجل حيث يقول يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. ألم يصدع رسول الله بتبليغها عن الله يوم الغدير حيث هضب خطابه إلى أن يقول اليوم أكملت لكم دينكم. ألم تر كيف فعل ربك يومئذ بمن جحد ولايته علانية وصادر بها رسول الله جهرا فقال اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. فرماه الله بحجر من سجيل كما فعل من قبل بأصحاب الفيل وأنزل في تلك الحال ثم قال ألم يأتي في تفسير قوله وقفوهم إنهم مسؤولون ولا غروة فإن ولايتهم لمما بعث الله به الأنبياء وأقام عليه الحجج والأوصياء. عجيب مولانا شوف العالم من يتكلم هكذا يتكلم العالم من يتكلم هكذا يتكلم كما جاء في تفسير قوله واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا بل هي مما أخذ الله به العهد من عهد ألست بربكم. منا أخذ العهد لولاية أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام كما جاء في تفسير قوله وإذ أخذ ربك وتلقى آدم من ربه كلمات التوسل بهم فتاب عليه وما كان الله ليعذبهم وهم أهل وهم أمان أهل الأرض ووسيلتهم إليه فهم الناس المحسودون الذين قال الله فيهم أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله وهم الراسخون في العلم الذين قال الله والراسخون في العلم يقولون آمنا وهم رجال الأعراف وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم ورجال الصدق الذين قال من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه ورجال التسبيح الذين قال الله يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله، وبيوتهم هي التي ذكر الله عز وجل، فقال في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. وقد جعل الله مشكاتهم في آية النور مثلا لنوره، وله المثل الأعلى في السماوات، وهم السابقون السابقون أولئك المقربون، وهم الصديقون والشهداء والصالحون، وفيهم وفي أوليائهم قال الله وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون، وقال في حزبهم إلى أن يقول. طبعا بعد حدود 7 صفحات ها الآيات تشير إليها، بعد ذلك يقول فهم المصطفون من عباد الله السابقون بالخيرات بإذن الله الوارثون كتاب الله الذين قال الله فيهم ثم أورثنا الكتاب وهم الذين وهو الذي لا يعرف، فمنهم ظالم لنفسه وهو الذي لا يعرف الأئمة، ومنهم مقتصد وهو الموالي للأئمة، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله وهو الإمام، ذلك هو الفضل الكبير. وفي هذا القدر من آيات فضلهم كفاية. وقد قال ابن عباس نزل في علي وحده 300 آية من القرآن، وقال غيره نزل فيهم ربع القرآن، ثم يقول ولا غرو فإنهم وإياه الشقيقان اللذان لا يفترقان رحمة الله عليه. فاكتف الآن بما تلوناه آيات محكمات هن أم الكتاب، خذها في سراح ورواح ينفجر منها عمود الصباح، خذها من خبير عليه سقطت ولا ينبئك مثل خبير رحمة الله تعالى عليه. خو بعد في مثل هذا المنطق ما أتصور أن الإنسان، يا أخي والله أنا أستغرب يا أخي، يكفي الإنسان يقرأ كتاب المراجعات آخر اللي يريد ينكر فضائل أهل البيت، خو شو نسوي إحنا بهذه الأدلة من القرآن؟ ماذا نفعل بها؟ اللي ما يريد يقبلها وخلي ناقش جيد جدا. المهم يقول أجابه قال لله مراعف يراعك ومقاطر أقلامك ما أرفع مهارقها عن مقام المتحدي والمعارض. من يقدر يتحداك؟ آخر منطقي إيش هذا الذي قلت؟ وما أمنع وضائعها عن نظر الناقد والمستدرك، تتجارى أضابيرها إلى غرض واحد وتتوارد أضاميمها في الحاشي، يقول أضاميمها بمعنى الإضبارة، في طريق قاصد، فلا ترد مراسيمها على سمع ذي لب فتصدر إلا عن استحسان. فلهذا لم يجب بكلمة واحدة، شو يقول في قبال هذه الآيات؟ والمقابل من هو؟ الشيخ سليم البشري إمام الأزهر، مو إنسان عادي، مرجع من مراجعي العامة، ولكنه في واحدة منها أيضا لم يناقش، يعني ليس قابلا للمناقشة. فلهذا أنا ما أدري الإخوة بعضهم قلت لكم في بحث الإمامة اللي قال بأنه سيد بحث الإمامة، انتهم يا انتهى مولانا بحث الإمامة 20 سنة لا ينتهي، هاي كل آية من هذه الآيات تدون شقد أبحاث موجودة فيها. احنا في بحث الإمامة إلى الآن تكلمنا 130 كاسيت فقط متعرضين لآية التطهير وحديث الثقلين، أكو شيء آخر؟ ها؟ اللي حاضرين بحث الإمامة آية بحث آية التطهير وحديث الثقلة، وإلى الآن صار 130 درس. على أي الأحوال سنرجع إلى محل الكلام. سيد الحكيم حفظه الله يستدل فقط بدليلين من القرآن الكريم. الدليل الأول آية التطهير. هو بالإخوة يعلمون بأنه إحنا هذه الآية مفصلا بحثناها من كاسيت رقم 44-45 من أبحاث الإمامة إلى كاسيت حدودا 66 أو 70، حدود 20 إلى 25 كاسيت من أبحاث الإمامة مفصلا تعرضنا لآية التطهير وكيفية الاستدلال بها وما هو المراد من أهل البيت والإشكالات التي ترد عليها. فلهذا بعد هنا بعد بالمقدار الذي يرتبط بالكتاب إلا ببعض الشواهد والمصادر الأخرى نشير إليها، وإلا تفصيل البحث بعد موكول إلى أبحاثنا هناك. طبعا لا نبقي شيئا من بحث الكتاب، ولكنه البحث هو أوسع مما ورد هنا في كتاب السيد الحكيم حفظه الله. المهم يقول استدلوا من الكتاب بآيات عدة نكتفي منها بما اعتبروه دالا على عصمتهم. هسه لماذا إحنا إذا ثبتت العصمة تثبت الحجية؟ بينا في الأبحاث السابقة بأنه إذا ثبتت عصمة إنسان أقواله تكون مطابقة للواقع، أفعاله تكون كذلك، تقريراته تكون كذلك، وهذا نفس الطريق الذي انتخبناه لإثبات حجية أقوالي وأفعالي وتقريرات النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم. الأولى وأهمها آيتان، الآية الأولى آية التطهير، وهي إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، الآية 33 من سورة الأحزاب كما ذكرنا للإخوة. هذه ليست آية مستقلة بحسب التنزيل عندنا، وإنما هي ماذا؟ مقطع من آية، ولكنه كل الأدلة تثبت بأنها نزلت مستقلة عن باقي الآيات التي قبلها والتي بعدها بشواهد وقرائن كثيرة، لعله تأتي الإشارة إليها في هذا المبحث. أما دلالة الآية، أولا أن الآية المباركة فيها أداة حصر، وهي قوله إنما، وهذا الحصر يثبت لنا حصر في أمرين، التفتوا جيدا. الحصر الأول تقول أن إرادة الله لم تتعلق إلا بإذهاب الرجس، إرادة الله لم تتعلق إلا بإذهاب الرجس، هذا الحصر الأول والقصر الأول. والقصر الثاني أن هذه الإرادة لم تتحقق إلا في من؟ إلا في أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. فلهذا إذا يتذكروا الإخوة اللي حضروا بحث الإمامة، نحن قلنا أن هذه الآية من آيات إثبات أفضليتهم المطلقة، لأنها فيها حصر حقيقي أن هذه الإرادة من العصمة لم توجد إلا في من؟ إلا في أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. فكانت واحدة من أدلتنا لإثبات الأفضلية المطلقة للنبي ولأهل البيت هي ماذا؟ هي هذه الآية المباركة. والسيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه يشير إلى هذا المطلب في الميزان صفحة الجزء السادس عشر صفحة 309. طبعا كلمات اللغويين والمفسرين كلها تفيد هذه الحقيقة. يقول كلمة إنما تفيد تدل على حصر الإرادة، الجزء السادس عشر صفحة 309 من الميزان، تدل على حصر الإرادة في إذهاب الرجس والتطهير، هذا أولا. وكلمة أهل البيت سواء كان لمجرد الاختصاص، لأن تعلمون أهل البيت منصوبة، وجه النص إما للاختصاص أخص أو مدحا أو نداء، يدل على اختصاص إذهاب الرجس والتطهير بالمخاطبين. إذن إنما تدل أن الإرادة لم تتعلق إلا ماذا؟ إلا بإذهاب الرجس والتطهير. ونصب أهل البيت يدل على ماذا؟ أن هذه الإرادة لم تتعلق إلا بمن؟ إلا بأهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. يقول ففي الآية في الحقيقة قصران، قصر الإرادة في إذهاب الرجس والتطهير، وقصر إذهاب الرجس والتطهير في من؟ في أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. وكلمات اللغويين والنحويين والمفسرين في إنما واضحة أنها تدل على الحصر، وهذه الفائدة أيضا استفيدت من كلماته. هذا أولا. البحث الثاني أنه ما هو المراد من الرجس في الآية، إنما يريدوا، هذا بحث الإرادة يأتي بعد ذلك يشير إليه سيد الحكيم، ما هو المراد من الرجس؟ نقول المراد من الرجس كل ذنب صغيرا كبيرا عمدا سهوا، لأن الآية مطلقة تقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس. جيد جدا. سؤال، المكروه رجس أو ليس برجس؟ رجس أو ليس برجس؟ من الواضح. عمدا أو سهوا رجس أو ليس برجس؟ رجس. نعم إذا كان سهوا فأنت ماذا؟ معذور، ولكن رجس أو ليس برجس؟ قل رجس. والآية قالت إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس، وهذه كما يقول الألف واللام إما للجنس جنس الرجس، وإما للاستغراق كل رجس. واضح هذا المعنى؟ وهذا ما يصرح به أكابر القوم أيضا. أنا فقط الشاهد أذكر، الشاهد الأول ما ورد في تفسير الزمخشري المجلد الثالث صفحة 538. الزمخشري يشير إلى هذه النقطة. تعلمون بأن الزمخشري بعد حجة في هذا المجال، يعني لغة ونحوا ومسائل مرتبطة بهذا العالم، هو يعد ماذا؟ من الحجج إمام من أئمة المعتزلة في هذا المجال. المهم يقول بلي الجزء الثالث من الزمخشري صفحة تفسير الزمخشري صفحة 538 يقول: واستعار للذنوب الرجس. يقول عبر عن الذنوب بكلمة ماذا؟ الرجس. يعني مراد الآية إنما يريد الله ليذهب عنكم الذنوب. خب يقول لماذا بدل اللفظ من الذنوب إلى ماذا؟ إلى الرجس. يقول ها، يقول واستعار لفظ الرجس للذنوب وللتقوى الطهر، قال ويطهركم، ما قال ماذا؟ ويجعلكم متقين مثلا. لماذا عبر عن الطاعة والتقوى بالطهر وعبر عن الذنب والمعصية ماذا؟ بالرجس. ما هو وجه تغيير العبارة؟ التفتوا للنكتة. يقول لأن عرض المقترف للمقبحات يتلوث بها. ما أدري واضح ولا؟ يقول كما أن الثوب إذا تلوث بشيء تسترجسه تستقذره. يقول نفس الإنسان إذا ارتكبت ذنبا أيضا ماذا؟ تستقذرها. فلهذا القرآن الكريم يريد أن يقول، مو فقط يريد أن يبين لنا أن مخالفة الله ذنب، بل يريد أن يبعدنا عنها، فاستعمل عبارة ماذا؟ تبعيد، يعني رجس، يعني أمر مستقذر يجب عليكم أن تبتعدوا ماذا؟ عنه. لو كانت الآية تقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الذنوب، خب لقائل أن يقول ومن قال أن الذنب لا بد أن يتجنب عنه؟ أما من عبرت عن الذنب بأنه ماذا؟ رجس، يعني يستقذر، أمر مستقذر لو غير مستقذر. إذن أوصلت إليك أمرين: الأمر الأول أنه ذنب، وأن الذنب يجب ماذا؟ أن يعد أمرا قذرا رجسا يستقذر يبتعد عنه. يقول ولو كان ليطهركم من الذنوب أو ليذهب عنكم الذنوب، ما كان أوصل المعنى الثاني، والآية تريد أن توصل ماذا؟ المعنى الثاني، يعني هذه ذنوب والذنوب يجب أن تستقدر، يجب أن يبتعد منها. يقول كما يتلوث بدنه بالأرجاس، وأما المحسنات فالعرض معها نفي كذا. وفي هذه الاستعارة ما ينفر الألباب عما كرهه الله لعباده ونهاهم عنه ويرغبهم فيما رضيه لهم وأمرهم به، حيث عبر عن الطاعة بأنه ماذا؟ طهر، والطهر مرغوب فيه أو غير مرغوب فيه؟ مرغوب. فعبارة الرجس حتى ينفرك من الذنوب، وعبارة الطهر حتى يرغبك ماذا؟ في الطاعة. فإذا الآية المباركة بصدد بيان الله أذهب عنهم الذنوب وألبسهم حلل ماذا؟ الطاعة، وبتعبير أهل المعرفة تخلية ثم تحلية، تخلية من جميع الذنوب ثم تحل بجميع الطاعات والفضائل والأخلاق الكريمة. ولكن عبر عن الذنب بالرجس حتى يقذر أولي الألباب، وعبر عن الطاعة بالطهر حتى ماذا؟ يرغب فيه أولي الألباب. ما أدري واضح المطلب؟ هذا الزمخشري. وكذلك أنا ذكرت فقط أذكر قولين أو ثلاثة. القول الثاني لروح المعاني في كتابه في تفسيره، هناك في المجلد رقم في الجزء رقم 22 صفحة 13 أو صفحة 12، يقول والرجس في الأصل القذر، وأريد به هنا عند كثير الذنب مجازا. أسا المجازم لماذا؟ مراد استعارة، يعني استعارة للذنوب بكلمة ماذا؟ الرجس. لماذا؟ لتلك النقطة التي أشار إليها الزمخشري كما أشار. يقول ولكن جملة من العلماء والمحققين لا، وقال السدي الإثم، وقال الزجاج الفسق، وقال ابن زيد الشيطان، وقال الحسن الشرك، وقيل الشك، وقيل البخل والطمع، وقيل الأهواء والبدع، وقيل إن الرجس يقع على الإثم وفلان، والمراد به نظرك ماذا تقول يا صاحب المعاني. تعلمون كما نحن ذكرنا مرارا الإخوة أن صاحب روح المعاني الآلوسي الحق والإنصاف من علماء المفسرين في هذا المجال، من المحققين المفسرين، وطبعا هو علاقته مو جيدة مع أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، أكثر من هذا ما أريد أقول، مو من الموالين. المهم قال والمراد هنا هذا المعنى ما يعم كل ذلك، شركا ذنبا طمعا حسدا اي شيء اي ذنب كان فهو ماذا؟ مو فقط الذنوب، حتى رذائل الاخلاق ايضا ماذا؟ مراد بالآية، يقول لقوله لماذا؟ يعني وأل فيه للجنس أو للاستغراق، والمراد بالتطهير التحلية بالتقوى، والمعنى إنما يريد الله ليذهب عنكم المعاصي والذنوب ويحليكم بالتحلية، يحليكم بالتقوى تحلية بليغة. وبعد هذه إذا ثبتت في أحد تدل على العصمة أو لا تدل على العصمة؟ إذا ثبت هذا المعنى في أحد أنه لم يتحقق منه أي ذنب ولم يترك أي طاعة، العصمة ما هي؟ ما نريد أقول حقيقة العصمة، هذه آثار العصمة. آثار العصمة أن لا يصدر من الإنسان ذنب وأن لا يترك ماذا؟ طاعة. وهذا صريح ما يفهمه هؤلاء من هذه الآية المباركة. وكذلك الإخوة اللي يردون يراجعون الميزان أيضا الجزء السادس عشر صفحة 312 في المقام. خب، ما هو المراد من الطهارة؟ إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم. ما هو المراد من الطهارة؟ فحسب كل أنواع الطهارة، سواء كانت طهارة مادية أو كانت طهارة ماذا؟ معنوية، لأن القرآن الكريم يشير إلى نوعين من الطهارة، طهارة مادية وطهارة ماذا؟ معنوية. والآية تقول ماذا؟ يطهركم، ولم تقيد بطهارة معينة، فأيضا المراد ماذا؟ الطهارة المطلقة، كما يشير إلى ذلك السيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه، المجلد السادس عشر صفحة 312 في المقام. هناك يقول والرجس بالكاسر صفة الرجاسة وهي القذارة، والقذارة هيئة في الشيء توجب التجنب والتنفر منها وتكون في كذا، وأي ما كان فهو كذا وكذا. بعد الإخوة هم يراجعون المطلب، أنا بعد لا أقف طويلا هنا، لأنه الرجس إذا تعدد معانيه فما يقابله أيضا ماذا؟ يتعدد معانيه. هذا مضافا إلى أنه توجد درجة طبعا بعد يشمل الشرك، لأنه قذارة معنوية، يشمل الحسد، يشمل كل رذائل الأخلاق، لأنه هذه قذارات وأرجاس، ولكن أرجاس ماذا؟ مرتبطة بعالم المعنى. بل نجد أن القرآن الكريم يثبت درجة من الطهارة، هذه الدرجة وهي التعلق بغير الله سبحانه وتعالى. يقول أساسا كل تعلق للقلب بغير الله فهو نحو من ماذا؟ نحو من الرجاس. فلهذا في ذيل هذه الآية المباركة إلا من أتى الله بقلب سليم، يقول سليم عن كل ما سوى الله سبحانه وتعالى. وهذا هو معنى الإخلاص الوارد في الآيات المباركة إلا عباد الله المخلصين. فلهذا الراغب الإصفهاني في المفردات يقول المخلص هو الذي تبرأ أو برئ من كل شيء ما دون الله سبحانه وتعالى. ما دون الله فهو ماذا؟ فهو غير مشوب به، بل هو خالص عن كل شيء سوى الله سبحانه وتعالى. فالآية الكريمة على هذا الأساس دالة ماذا؟ على العصمة. يبقى سؤال أخير، وهو أنه ما هو المراد من الإرادة؟ هنا ندعي نحن أن المراد من الإرادة هنا هي الإرادة ماذا؟ التكوينية. ونحن نعلم أن الإرادة التكوينية يتخلف المراد عنها أو لا يتخلف؟ لا يتخلف، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وهنا إذا كانت الإرادة إرادة التكوينية، بعد العصمة تتخلف أو لا تتخلف؟ لا تتخلف خارجا جزما حقيقة. يقول وتقريب الاستدلال بها على عصمة أهل البيت ما ورد فيها من حصر إرادة إذهاب الرجس أي الذنوب، بعد اتضح لماذا يفسر الرجس بالذنوب، عنهم بكلمة إنما، وهي من أقوى أدوات الحصر واستحالة تخلف المراد عن الإرادة بالنسبة له تعالى من البديهيات لمن آمن بالله عز وجل وقرأ في كتابه العزيز إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. هذا على مستوى النقل، وعلى مستوى الدليل العقلي أيضا واضح. وتخريج استحالة تخلف المراد عن الإرادة التكوينية على أساس فلسفي، أيضا من البديهيات أيضا لمن يدرك أن إرادته تعالى هي العلة التامة أو آخر أجزاء العلة التامة بالنسبة لجميع مخلوقاته، لأنه ما لم تتحقق المشيئة الإلهية لشيء يمكن أن يتحقق المراد خارجا أو لا يمكن، محال، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. إذن إما هو العلة التامة وإما لا آخر، هو يمشكل ماذا؟ الجزء الأخير في العلة التامة، فما لم تتحقق الإرادة التكوين لله لا يتحقق المراد، وإذا تحققت الإرادة فلا بد أن يتحقق ماذا؟ المراد خارجا. واستحالة تخلف المعلول عن العلة التامة من القضايا الأولية ولا أقل، إذا يتذكر الإخوة يقول من القضايا المسلمة لدى الطرفين كما سبقت الإشارة إلى ذلك، قال نحن نحتج ماذا بما هو مسلم وهذا من المسلمات. وليس معنى العصمة إلا استحالة الصدور الذنب عن صاحبها. ما هو المعصوم؟ ها؟ وهنا اللي صارت مشكلة، التفتوا جيدا على بين المطلب، وهنا صارت مشكلة لبعض المحدثين والمعاصرين أنه ما استطاع أن يصور كيف أنه من جهة نلتزم العصمة بالضرورة ومن جهة نرى بأن العصمة ماذا؟ أمر اختياري للإنسان. ما أدري واضح ولا؟ لأن الضرورة معناه أن الطرف الآخر ممكن أو غير ممكن، ها؟ ممكن أو غير ممكن، لأنه إذا صار شيء ضروري واجب فالطرف الآخر بعد يقع ولا يقع؟ لا يقع. فكيف تنسجم ضرورة العصمة مع أن المعصومة ماذا؟ مختار. معنى الاختيار ما هو؟ ها؟ معنى الاختيار ما هو؟ يفعل ويستطيع ماذا؟ ألا يفعل. ومن هنا ذهبت كما في بعض الكتابات، مو طبعا في بعض الكتابات المعاصرة، في القديمة أيضا هذه الشبهة موجودة في كلمات الشيخ المفيد غير الشيخ المفيد، وأجابوا عليها مفصلا في كلماتهم، وهو كيف التوفيق بين، خلوا ذهنكم جيدا يمي، أنا راح أقف عند هذه المسألة لأنها الآن تطرح هذه هنا، بأنه هذه العصمة هل هي جبرية؟ هب تعبيرهم هي عصمة تكوينية أو أنها ماذا؟ اختيارية. من جهة نحن نقول أن العصمة ضرورية ولا تتخلف عن المعصوم، ومن جهة أخرى نلتزم أن المعصوم ماذا؟ مختار، إن شاء فعل وإن لم يشأ ماذا؟ لم يفعل. ما أدري واضح؟ لا. قال شبهات حول الآية بعد يأتي أنا. الحمد لله رب العالمين.